والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندى المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن رزن والشيخ عبد الرحمن القفاري والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في موضوع أكل الأموال بالباطل، وقد أجادوا وأفادوا وأحسنوا جزاهم الله خيرا، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. لقد أوضحوا ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام العظيم، فإن كثيرا من الناس قد ابتلي بأكل الأموال الناس بالباطل بطرق كثيرة ووسائل متنوعة، وما ذاك إلا لضعف الإيمان أو عدم الإيمان. ولذلك يقدم الكثير من الناس على أكل الأموال بالباطل، وهذا العصر عصر غربة الإسلام وعصر قلة العلم وغلبة الجهل مع غلبة الطمع في الدنيا والحرص عليها وقلة المبالاة بعقوبات الآخرة وعقوبات المعجلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أوضح المشايخ جزاهم الله خيرا الكثير من أمثلة أكل المال بالباطل، وبينوا حكم ذلك، فتارة أن يكون ذلك الأكل ظاهرا كالنهب أو نهب أموال الناس بالقوة كما يفعل قطاع الطريق وكما يفعل الغاصبون لأموال الناس جهرة، وهذا من أقبح أكل أموال الناس بالباطل، إذا فيه من العدوان الصارخ والتجبر على الناس والظلم لهم جهرة. ومن ذلك ما يكون في الخفاء كالسرقات وأنواع الخيانات والغش، وكل ذلك والعياذ بالله من أكل أموال الناس بالباطل، وفيه ما فيه من الوعيد، فإن ظلم الناس والتعدي عليهم من أقبح الكبائر ومن أعظم الذنوب والمعاصي. وقد سمعتم ما ذكره المشايخ بهذا من أدلة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الوداع يخطب الناس في عرفات وفي منى يوم العيد عند اجتماع الخلق العظيم، يقول لهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في شهركم هذا يعني ذا الحجة في بلدكم هذا يعني مكة، يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. ويقول للناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يقول ألا هل بلغت؟ فليبلغ الشاهد الغائب، فيقول لقد بلغت، فيرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يستشهد ربه عليهم أنه بلغه. فأكل الحرام والعدوان على الناس فيه الشر العظيم والفساد الكبير والإخلال بالأمن، وجعل الناس في خوف دائم وتعب دائم. ومعلوم ما يترتب على هذا من الشر العظيم والظلم الكبير وانواع الفساد. وقد قال الله عز وجل ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، قال والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فهذا يبين لنا عظم خطر الظلم في الاموال والدماء والاعراض والاجساد والابشار. ويقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات في يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. فالرب حرمها نفسه وقادر عليه جل وعلا، ولكنه حرمها نفسه ودعا عباده إلى أن لا يتظالموا، حذرهم من الظلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقل عن الله إنه إلى وحي يوحى ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، يقول للناس اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات في يوم القيامة. فعليك يا عبد الله على المسلم والمسلمة الحذر من أنواع الظلم، سواء من طريق الربا فإن ما حرمه الله من الأموال ظلم، فإن الظلم وضع الشيء في غير موضع، الظالم وضع الأمور في غير موضعها. فالذي أخذ المال بالسرقة أو بالخيانة أو بالغش أو بالرشوة أو بغير هذا، قد وضع تسلم المال واكتساب المال وضعه في غير موضع. فإن وضع المال الحلال وضع الكسب الحلال وما يجيء في موضعه الذي أباحه الله، فإذا جاء في غير موضعه وجاء في غير طريقه صار ظلم. فأخذ المال بالبيع الشرعي بالإرث الشرعي بالهبة الشرعية كسب الحلال، لأنه جاء في محله وفي موضعه. أخذ المال في السرقة بالخيانة بالرشوة بالمعاملة الفاسدة بالنهب والسلب والقوة والغصب، هذا جاء في غير موضعه فصار ظلما وحراما، يقود إلى النار نعوذ بالله، ويجر إلى النار. والظالم قد تعرض لغضب الله وعقابه، فهو قد يكون مرتاح البال والظالم مكدر البال تعبان الحال، يرفع يديه إلى ربه يدعو على ظالمه، فكيف بحال هذا؟ والرسول يقول واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمؤمن يحاسب نفسه دائما ويتحرى الحق ويتباعد عن الباطل والظلم، ويوصي غيره بذلك، يبلغ إخوانه أينما كان، يبلغ إخوانه في كل مناسبة، ويبلغ أهله وأولاده، وينذرهم عقاب الله ويحذرهم من أنواع الظلم. والموظفون ولا سيما الكبار ورؤساء المصالح على خطر عظيم من هذا الظلم من الرشوة، يمنع الإنسان حقه وما ينبغي أن يعطى إياه، حتى يعطيه مالا، حتى يهدي إليه مالا، فيمنع هذا حقه ويعطي هذا غير حقه بسبب المال، يرفع هذا الموظف بسبب المال ويبقى الموظف الآخر في محله ما رفع لأنه ما أهدى ولا رشى، يقدم هذا على هذا ويعطى هذا ويترك هذا، لا لأمر شرعي ولا لحق، ولكن لكونه قدم هذا شيئا وهذا لم يقدم شيئا. هذه من البلاوي والمحن، نسأل الله العافية. فالواجب أن تكون الأمور على مجراها الشرعي، وأن يعامل الناس المعاملة العادلة التي قال فيها الرب عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومما ذكره المشايخ وتوسعوا فيه أنواع الرشا، وما ذاك إلا لوجود كثير منها في كل مكان، والبلدان تتفاوت في هذا الشيء، فبعضها أكثر من بعض، وبعض الدول أكثر من بعض المدعي الإسلام والمنتسب الإسلام، الشيء واقع في كل مكان. ولهذا وسعوا الكلام في ذلك للتحذير والإنذار، والراشي ملعون والمغتشي ملعون، فكيف يرضى الإنسان يفعل أن يكون ملعونا؟ ولا نضد ولبعنا رحمة الله عز وجل. والرائش أيضا قد روي في بعض الروايات أنه ملعون أيضا، وهو الواسطة بينهما الذي يتوسط بينهما في الرشوة بين هذا وهذا، يشير بها أو يحملها أو يفاوض فيها، نسأل الله السلامة. ومن ذلك هدايا العمال، كون يبعث على الزكاة أو على غنيمة أو على بيت المال ثم يخون في ذلك. فالغلول أخذ المال بغير حقه من بيت المال أو من الغنائم أو من أو من مال اليتيم أو من الأملاك التي تحت يده، فيخونها ويغل منها ما لا يحل له. وكذلك ما يهدى إليه لكونه عاملا، كونه أميرا، لكونه قاضيا، هدايا غير معتادة بينه وبين صاحبه، هدايا جديدة جاءت بعدما تولى. أما الهدايا القديمة التي بينه وبين الجيران، بين قرابة بينهما وصداقة بينهما غير متجددة بسبب ولاية الإمارة أو القضاء أو شبه ذلك، فهذه بين العلم أنها غير داخلة في هذا، إلا إذا كان عند حضور خصومة أو ترتب عليها ظلم فهي داخلة. أما ما دام الطريقة العادية التي ليس فيها شبهة وليس من أجل وظيفة ولا من أجل حرمان أحد، بل شيء جرى بينهما قديما قبل أن يتولى هذا الأمير أو هذا القاضي أو هذا المنصوب الآخر، فالأشياء القديمة العادية التي ليس فيها توسل إلى ما حرم الله ولا إلى ظلم عباد الله، بل بينهما جارية قديمة لقرابة ومحبة وصداقة بينهما، فهذه غير داخلة في ما يتعلق بالرشوة، إلا إذا استعملت من جديد للظلم والإحرمان لصاحب الحق وأخذ حقه بغير حق، نسأل الله العافية. ومما نبه عليه قرض، نبه عليه مشاهد قرض، والقرض أيضا يكون فيه شيء من البلاء، وهكذا الديون، بقية الديون يكون فيها أيضا رشوة ويكون فيها ربا، فالقرض الذي يشرط فيه الربا، يشرط فيه الزيادة، يشرط فيه النفع، هذا محرم عند جميع أهل العلم، يكون يتفق مع صاحب على شيء أو يشرط على شيء، هذا قد اتفق العلماء على منعه وتحريمه، كان يقول له أنا أقرضك ذهبا 100 جنيه ذهب ردي وتعطيني 100 جنيه ذهب طيب أرضي منه، هذا ربا، يعني ما صار قرض، صار بيع وشراء، صار ربا ومحرم. أو يقول أنا أعطيك هالحنطة هذه أو هالتمر هذا شرط أنك تعطيني أطيب منه، أنا أعطيك الزيت وأنت تعطيني إخلاص توفيني إخلاص، أو أنا أعطيك كذا من التمر الدون ويعطيه شرط أنا لك سيف من أطيب التمر، هذا من الربا أيضا، لأن شرط يجرى منفعة ولم يعامله ولم يعطيه القرض ويرفق به إلا من أجل هذا، لا من أجل رحمته والإحسان إليه، ولكنها معاملة فيها الربا، فيها جر المنفعة بالشرط أو بالاتفاق. ويروى عنه عليه السلام أنه قال كل قرض جر منفعة هو ربا، والحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه عند أهل العلم صحيح، قد أفتى به جماعة من الصحابة أفتوا بهذا وقالوا إذا أقرضت إنسانا كذا وكذا أو كان لك عليه دين فأهدي لك حبل قتل أو تبنا أو كذا أو كذا هو ربا، لهذا عن عبد الله مسعود وعن زيد بن ثابت وعن جماعة، وأجمع عليه المسلمون أن ما كان شرطا في القرض أو متفق عليه في القرض زيادة في القرض عددا أو صفة مشروطة أو قد اتفق عليها في القرض فهي من الربا عند الجميع، وهكذا في الدين، إذا كان لك دين على زيد وأمهلته قد حل الدين ولكنك أمهلته بسبب أنه يعطيك كذا وكذا، تمهله معسر تمهله في قضاء دينه لأنه يعطيك على في دوابك، يعطيك سيارة، يعطي سيارة بنزين بعض الأحيان، يعطيك كذا يعطيك كذا، يهدي إليك أشياء حتى تمهله حتى لا تؤذيه بالمطالبة، هذا من الربا، يعطيك السيارة تستعملها في حاجات الله وليت في حاجات ما دام الدين عليه حتى لا تشدد عليه في قضاء الدين، هذا مثل القرض، يجب أن تمهله إمهالا ليس فيه عوض، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فلا ذره إلى ميسرة، وكان أهل الجاهلية إذا آسر صاحب الحق بالدين ضربوا عليه زيادة ويقولون له عند انتهاء الأجل إما أن تقضي وإما أن تقضي، معنى إما أن تزيد في المال وإما تقضي الآن، فإذا قال أنا عاجز قال نزيدك، فإذا كان الدين مثلا 1000 يكون 1100 أو 1050 ونمهلك شهرين 3 4 5 وهكذا، فإذا حل طلبوه مرة أخرى، فإن وجد شيء وإلا قال نزيد عليك في الأجل وأن تزيد في المال فيعطيه زيادة أخرى وهكذا حتى يكون 1000 2000 3 4 بهذه الزيادات، فالله نهى عن هذا وأبطله، قال سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني لا يطالب ولا يلزم بما عليه هو معسر، بل يجب إنظاره وإمهاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره وينفس الله من كرب يوم القيامة فينفس عن معسر أو يضع عنه، ويقول من يسر على المعسر يسر الله في الدنيا والآخرة، أما القرض الذي ما فيه شيء أقرضه رفقا به لصداقة أو محبة أو لله وحده يرجو ما عند الله ولم يثق على شيء ولم يتفق على شيء بل أقرضه هذا مراعاة لحاجته أو طلبا لمرضات الله عز وجل، فهذا عمل صالح إذا كان لله سبحانه وتعالى عمل صالح، وإذا كان لقرابة أو صداقة فهو مباح بدون شرط المنفعة، بدون شرط أن يعطيها زيد أو أجود هذا كله جائز. فلو أنه أغرضه مثلا 100 ولما كان عند القضاء أعطاه 150 أو 200 فالصحيح لا حرج في ذلك، إذا كان مهم شرط ما بينهما شرط ولا اتفاق على شيء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوفي بأكثر مما اقترض عليه الصلاة والسلام من كرم أخلاقه وجود أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. واقترى مرة بكرا فجاء صاحب الحق يطلب بكرا فقال ما وجدنا إلا رباعية، قال أعطوه رباعية، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. ويروى عنه عليه السلام أنه اقترض 40 وسقا من شعير أو غيره فأعطى صاحبه 80 عند القضاء فضلا منه عليه الصلاة والسلام من دون مشارطة ولا اتفاق على زيادة. والصواب أنه يجوز في العدد والصفة عند القضاء من دون شرط ولا اتفاق على شيء، ولكن من باب الإحسان لأن أحسن إليه وأقرضه عند الشدة ونفعه فأحب أن يكافئه على ذلك بالزيادة في العدد أو في الصفة من دون شرط ومن دون مواطأة على ذلك. ولهذا قال عليه السلام خيار الناس أحسنه قضاء، ولئن خياركم أحسنكم قضاء. هذا من باب القضاء لا من باب الربا. والربا مثل ما سمعتم خطره عظيم وشره كبير، ولهذا قال سبحانه وتعالى يمحق الله الربا، وقال فيه جل وعلا يا أيها اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فجعلوا حرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، جعل الربا حربا لله ورسوله. وهذا أمر عظيم خطير، كل مراب يحارب الله ورسوله ومن يقدر على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخبرني إذا قام من قبره يقوم كلي يتخبطه شر الناس، يعني يقوم مجنونا أو شبه المجنون نعوذ بالله، لا عقل له بسبب ما عمل في الدنيا من خبث الربا نسأل الله العافية. وأخبر أن من جاهل من ربه فانتهى إذا تاب إلى الله فله مسألة وأمره إلى الله عز وجل، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد أخبر سبحانه أن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، لكن من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا وعيد عظيم. والخلود خلودان، الخلود خلودان، خلود دائم أبدا، وهذا خلود الكفار نعوذ بالله، لا يخرجون منها أبدا ولا يموتوا، لا موت ولا خروج، هذه حال الكفار نعوذ بالله. قال تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم نعوذ بالله. قال سبحانه لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال سبحانه إنه يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، والمجرم له الكافر، فالكافر الذي مات على الكفر، ومن ذلك الذي يموت يدعو غير الله، يدعو الأموات ويستغيث بالأموات وينذر لهم ويطلب المدد في البدوي والحسين والنبي ونحو ذلك كما يفعل عباد القبور نعوذ بالله. وهكذا من يستهزئ بالدين أو يسب الدين أو ينكر الآخرة ينكر الجنة والنار ويقول لا جنة ولا نار ولا قيامة ولا بعث ولا نشور، هؤلاء من أكفر الناس كالشيوعيين وأشباههم. وكذلك من استحل الحرام كالزنا يستحل وهو حرام، أو الربا وهو حرام، أو الخمر وهو حرام، مع أنه يعرف الشر ويعرف ما جاء بالشر وقد بين له، ومع هذا يقول لا وهو حرام، هذا كافر كفر أكبر نعوذ بالله، وخلدوه في النار نعوذ بالله، لأنه استحل ما حرم الله. أو يقول الربا وهو حرام، يسأل الربا يقال أدس الربا مع كون يعلم ما جاء بالشرع ويدري، ومع هذا يقول إنه ليس بحرام الربا مطلقا، ليس بحرام الزنا، ليس بحرام الخمر، ليس بحرام العقول لوالديه مو بحرام طبيعة الرحم مو بحلال حرام وما أشبه ذلك. هذا حكم كفار نعوذ بالله، حكم من كفر بالله واستهزأ بالدين أو أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة وما أشبه ذلك، حكم الكفار وخلدوه في النار صلى الله عليه وسلم. أما الخلود الثاني فهو خلود أهل المعاصي، العاصي قد يخلد خلودا خاصا خلودا موقتا كما قاله المرابين فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وجاء في عقاتل النفس قال في سبحانه وان يكفر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقال فيه من قتل نفسه بحديده او سم او بغير ذلك انه يطعن نفسه يوم القيامه في النار بهذه الحديده ويتحسس السم يوم القيامه في النار خالدا مخلدا فيها. هذا عند اهل العلم له وجهان، احدهما انه استحل هذا الشيء، إذا استحل قتل الناس بغير حق أو استحل قتل الناس بغير حق يكون مخلدا في النار مع الكفار نعوذ بالله. أما الذي ترابي ويعلم أنه عاصي لا يدري أنه عاصي ما يستحله، أو يقتل شخصا بغير حق يعلم أنه عاصي، أو يقتل نفسه ويعلم أنه عاصي لكن مل من الدنيا أو فيه جراحات أو كذا فقتل نفسه ويعلم أنه عاصي، فهذا من المجرمين من المجرمين من أهل الكبائر، وهو على خطر من دخول النار متوعد من النار لكنه لا يخلد في النار. خلود الكفار من الخلود الذي ذكره الله في حقه خلود خاص، خلود القاتل، خلود قاتل نفسه، خلود المرابي، هذا خلود خاص إذا كان ما استحل، إذا كان مات على غير استحلال يرى أنها معصية ويعترف بأنها معصية ولا يستحل حرام ولكنه فعل هذه الجريمة فهو متوعد بالنار وغلت كبيرة من الكبائر، والخلود الذي توعده الله بخلود خاص خلود موقت له نهاية، له نهاية شاءها الله سبحانه وتعالى الذي يعلمها جل وعلا، له نهاية هذا خلود لا يكون مع الكفرة فيخلد خلودا خاصا موقتا إذا أراد الله ذلك عقوبة له، ثم بعد نهاية المدة يخرجه الله من النار إلى الجنة بسبب توحيده وإسلامه الذي مات عليه. وهذه مهمة ينبغي أن تعلم لأن بها حل المشاكل الكثيرة التي اشتبهت على كثير من الناس، ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ونسأله جل وعلا أن يجرنا وإياكم من المعاصي والسيئات ومن الكفر والضلال، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، كما نسأله سبحانه أن يجزي إخوان المشايخ عن ندوتهم خيرا ويضاعف أجورهم ويزيدنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.